أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا أول درس برسائل السنة الجديدة، فأحتاج أن أذكر أننا كنا في الأمر السادس نبحث في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أن النزاع والخلاف في مسألة الاستصحاب في إثبات الحجية والعدم هو شامل لكل هذه الأقسام أو مختص ببعضها. وقلنا إن الاستصحاب تقسيما باعتبارات ثلاثة: الأول باعتبار المستصحب، والثاني باعتبار الدليل الدال عليه على المستصحب، يعني الموجب لليقين بالحالة السابقة مثل كون المستصحب ثابتا بالإجماع ونحو ذلك، والثالث باعتبار الشك في البقاء المأخوذ في الاستصحاب. وتقدم الكلام بالتقسيمين الأولين، وكل منهما كان له وجوه من التقسيم. تقسيم باعتبار المستصحب كان له وجوه، تقسيم باعتبار الدليل كان له وجوه أيضا. بعد هذا وذاك يبلغ الكلام إلى تقسيم الاستصحاب الثالث بالاعتبار الثالث، وهو تقسيمه باعتبار الشك في البقاء. والتقسيم هنا كما في سابقيه هو من وجوه: الأول أن الشك، الوجه الأول أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي، فيكون المشكوك أمرا جزئيا، وتسمى الشبهة هنا شبهة في الموضوع أو شبهة موضوعية، وذلك مثل اشتباه أصل خروج البول وعدم خروجه، ومثل اشتباه أن الخارج المعلوم الخروج هو بول أو شيء آخر كالودي مثلا. في الفرض الأول أصل خروج شيء هو البول مشكوك غير معلوم. في الفرض الثاني عليكم السلام هناك شيء خرج باليقين لكن لا يدرى هو بول أو لا. في التقديرين البول الآن مشكوك أنه خرج، إما لأصل الشك في خروج شيء، وإما للشك في كون الخارج بولا. كلا الموردين من الشك في أمر خارج، أمر خارجي أي موضوع، وينشأ عن ذلك الشك في الطهارة الحدثية أو الخبثية، خرج البول أو لا، إذا انتقض الوضوء أو لا، أنا محدث أو لا، أو الموضع تنجس بالنجاسة الخبثية أو لا، هذا الخارج في الفرض الثاني بول أو لا، إذا وضوئي انتقض أو لا، والموضع تنجس، الثوب أيضا تنجس أو لا. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة كما أفرض، يعني كنت على وضوء كان الموضع أو الثوب طاهرا، كان المشكوك القابل لجريان الاستصحاب فيه هي هذه الطهارة، وهي حكم جزئي. طهارتي المعنوية من الحدث المتيقنة سابقا مشكوك الآن زوالها وانتقاضها، فتستصحب، تستصحب طهارة، طهارة بدني أو ثوبي من الخبث التي كانت متيقنة سابقا والآن يشك في زوالها لاحتمال كون الخارج بولا أو كون البول قد خرج في الفرضين المتقدمين، فأستصحب بقاء هذه الطهارة، طهارتي، طهارة ثوبي بدني الجزئية من الخبث. المستصحب على التقديرين في هذا القسم حكم جزئي. إذن الشك قد ينشأ تارة من اشتباه الأمر الخارجي والمستصحب بالبيان الذي بينا، لو قلنا بالاستصحاب حكم جزئي. ومثل اشتباه الموضوع الخارجي نفسه في بعض الموارد، كما لو كانت الكرية أو الرطوبة محرزة فيشكل الآن بسبب حصول نقص ما في الماء أنه لا زال كرا أو لا، أو بسبب عروض جفاف معين، نسبة معينة من الجفاف في الرطوبة يشك في بقاء رطوبة كافية أو لا، فيستصحب هنا نفس الرطوبة ويستصحب نفس الكرية، الموضوع الخارجي نفسه، فيترتب عليه حكم جزئي، لأنني عندما أشك هل هذا الماء الذي كان كرا لا زال كرا أو لا، أشك بلحاظ ترتيب أثر شرعي باعتبار أنني غسلت فيه ثوبا مثلا، فإذا كان لا زال كرا فالثوب المغسول فيه، فيه لا به، فيه يعني بالغمس طهر، أما به بالصب فحتى لو كان قليلا غير كر فإن الصب منه يطهر. فالشك في الكرية يتسبب عنه وينشأ عنه شك في الحكم الجزئي، طهارة الثوب المغسول وعدم طهارته. الشك في الرطوبة، لاقت يدي نجاسة وكانت على يدي رطوبة، وأشك هل هذه الرطوبة زالت عند الملاقاة أو لا، فأستصحب بقائها إلى الملاقاة مثلا، ويترتب عليه حدوث النجاسة. المهم أن المترتب وإن كان آخر الأمر حكما جزئيا، لكن نفس المستصحب هو هذا الموضوع الخارج. إذن الشك تارة ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي، سواء كان المستصحب حكما جزئيا كما في الفرض الأول، أو كان المستصحب نفس الموضوع الخارجي من الكرية أو الرطوبة وأمثال ذلك كما في الفرض الثاني، مما يترتب عليه حكم جزئي. كل ذلك يدخل في نشوء الشك من اشتباه الأمر الخارجي. هذا قسم، ويقابل هذا قسم آخر وهو ما ينشأ الشك فيه من اشتباه الحكم الشرعي الكلي الصادر من الشارع، كالشك في كلي حكم أن الماء المتنجس بالتغير، ماء الكر الكثير، الكر معتصم لا يتنجس إلا أن يتغير، إذا تغير فهو متنجس، هذا المتنجس بالتغير هناك كلام عند زوال تغيره من تلقاء نفسه، إذا زال التغير بالاتصال بالكر بإلقاء كر آخر طاهر عليه فلا كلام أنه يطهر، لكن إذا زال التغير من نفسه بلا اتصال بكر أو إلقاء كر عليه هل يزول نجاسته ويطهر أو لا؟ نشك، هناك من يقول يطهر، هناك من يقول لا يطهر، أفرض نحن نشك لأن الأدلة مثلا النظر فيها يؤدي إلى الشك، ليس فيها ما يوضح بنحو الإطلاق حصول الطهارة بزوال التغير ولو من تلقاء نفسه، وإن كان فيها أصل ما يدل على أن زوال التغير في الجملة مطهر، وقدره المتيقن زواله بالاتصال بالكر أو بإلقاء الكر عليه، لكن زواله من تلقاء نفسه محله شك. فإذا شككنا بمثل هذا يكون من قبيل الشك الناشئ عن اشتباه الحكم الشرعي الكلي، وكذلك في مورد آخر الشك في أن من خرج منه المذي تنتقض طهارته أو لا، بنحو كلي لا هذا الذي خرج منه مذي يشك انتقض الطهارة أو لا، لا بنحو الكلي كلي من يخرج منه المذي إذا كان على طهارة تنتقض طهارته أو لا من جهة الشك، واحتمال أن يكون المذي مثلا كالبول. كيف البول ينقض الطهارة؟ يحتمل أن المذي مثله في نقض الطهارة، كما أن زوال التغير في الماء المتغير الكر زوالا من تلقاء نفسه يحتمل أنه كزوال التغير بإلقاء الكر في كونه مطهرا، فهذا الاحتمال هو الذي يؤدي إلى الشك في هذا الحكم الشرعي الكلي. وبالجملة فهنا الشك في نفس الحكم الشرعي الكلي وفي سابقه هو في الأمور الخارجية الجزئية التي ينشأ عنها شك في حكم جزئي أو في موضوع خارجي جزئي يترتب عليه حكم جزئي. إذا تبينت القسمين نقول لك الظاهر أن كلا القسمين داخل في محل النزاع، وليلتفت هنا إلى أن ظاهر تقرير المصنف للوجه الدال على دخول هذين القسمين جميعا في محل النزاع ظاهره هو كون دخول الثاني أي الشك في بقاء الحكم الكلي أمرا متفقا عليه، كون الشك موارد الشك في الحكم الكلي داخل في النزاع يتنازعون فيها، بعضهم يثبت حجية الاستصحاب فيه وبعضهم ينكره فيه، هذا متفق عليه، وإنما الكلام في دخول الأول موارد الشك الناشئ من اشتباه الأمر الخارجي الشك في الموضوع، هذا الذي هو محل الكلام والسؤال، هل هو داخل في محل النزاع أو خارج عن محل النزاع. ولذلك استدل المصنف على عموم النزاع للقسمين بدليل يأتي في خصوص القسم الأول وهو الاشتباه الموضوعي، دليله يأتي في خصوص القسم الأول وهو الاشتباه الموضوعي. لماذا؟ لأن الشبهة في الحكم داخلة في محل النزاع حتما. ما هو هذا الدليل؟ تقول دليل على دخول القسمين، وبالبيان الذي بينته يعني على دخول الأول، وإلا فالثاني أي شبهة الحكم واضح أنه داخل ومتفق على دخوله. دليل على دخول الأول أن المنكرين للاستصحاب القائلين بعدم حجيته يذكرون فيما يذكرونه عدم جريان الاستصحاب في مثل بقاء زيد بعد غيبته، وهذا من الشك في الموضوع. زيد كان حاضرا وكنا نعلم بحياته وبقائه ووجوده، فلما غاب عنا شككنا هل لازال حيا هل لازال باقيا أم مات وانتفى وانعدم. منكروا الاستصحاب ينكرونه هنا، يقولون لا يجري الاستصحاب في مثل هذا، كما أن المثبتين للاستصحاب القائلين بحجيته يستدلون على اعتبار الاستصحاب بتوقف نظام معاش الناس عليه، وذلك يكون في الموارد الجزئية، في الموارد الجزئية والشبه الموضوعية، من قبيل أن الناس يصلون في ثيابهم ويستعملون مياههم اعتمادا على طهارتها السابقة، ويقصدون إلى الأماكن التي يريدون مع احتمال أنها زالت، تسافر اليوم إلى طهران مع احتمال أنه مثلا قد أصابها زلزال ومحاها عن الأرض، اعتمادا على بقائها، بناء على منك على بقائها. الناس يفعلون هذا وذاك، والتاجر يذهب إلى دكانه صباحا، والمزارع يمضي إلى حقله للتجارة والعمل، بانيين على بقاء الدكان وبقاء الحقل والزرع، وهكذا الناس يتصرفون هكذا في الموارد الجزئية المختلفة. ولولا بناؤهم على البقاء وتصرفهم هذا لاختل نظام معاش، لولا أنهم يبنون على طهارة الثوب فيصلون، طهارة الماء فيتوضؤون ويشربون، بقاء الحقل فيذهبون إليه للعمل، بقاء المدينة فيقصدونها للحاجة، وأمثال ذلك. لولا هذا البناء لكان يقابل ذلك أن يتوقفوا من جهة احتمال الزوال والنجاسة وأمثال ذلك، أمثال ذلك، والتوقف يؤدي إلى اختلال النظام. لا أكل لاحتمال النجاسة، لا أشرب لاحتمال النجاسة، لا أتوضأ ولا أصلي لاحتمال نجاسة الماء أو نجاسة الثوب، لا أسافر إلى العاصمة لإصلاح أمر الجواز والتأشيرة وأمثال ذلك لاحتمال انهدام السفارة، لا أمضي إلى الحقل لاحتمال انقلاع الزرع، فيتوقف كل شيء ويختل نظم معاش الناس. هكذا يستدل المثبتون. إذن المنكرون ينكرون جريان الاستصحاب مستشهدين بعدم جريانه في موارد جزئية، والمثبتون يثبتون جريانه ويقولون بحجيته مستدلين بتوقف انتظام حياة الناس على جريان الاستصحاب، مستشهدين لذلك بجريانه وبضرورة جريانه في أمثال هذه الموارد الجزئية. فاتضح أن موردا جزئيا واحدا يكون محلا للنفي من المنكرين وللإثبات من المثبتين. فعلم أن المورد الجزئي هو محل الخلاف والنزاع. نعم، ما قلت ومعادي،
لا هو ذكر
في المتن المذكورة
اللي ما تصح سهل على الاصحاب الهم شمول النزاع الحكومي.
يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، لعله مثل أمثلة الصلاة والوضوء من الماء بناء منهم على بقاء طهارته، فيه في الجملة نظم لأمر يتعلق بالمعاد مثلا، باعتبار
مطلق عن الشبه الحكمية صح استدلال على
لا 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 لا، حتما هو يجعل هذا دليلا على دخول الشبه الموضوعية
خصوصا.
اي هذا يعني سياق الكلام دال على هذا. شوف، والظاهر دخول قسمين كما يظهر من كلام كريم، حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن نظر هذا في الجزئي، والبلد المبني على ساحل البحر هذا أيضا في الجزئي، وكلاهما للمنكرين. ومن كلام المثبتين لو اقتصر على هذا فقط، مجرد إنكار المنكر في هذين هل يكفي لدخولهما كموضوعين في محل النزاع؟ افرض هؤلاء ينكرون في هذين، لكن لما لا يكون هذان محل اتفاق على الإنكار؟ حتى القائل بالحجية ينكر في هذين مثلا، فلا يدل على أنه محل خلاف. استفادة الدخول في محل خلاف من الشقين بحسب الظاهر، من إنكار المنكرين في هذين، ومن إثبات المثبتين في نظيرهما من الموارد الجزئية. فكون الجزئيات محل إنكار وإثبات دليل دخولها في محل النزاع. إذن الشق المتعلق بالإثبات أيضا مرتبط بما يتعلق به إنكار المنكر حتى يتم الدليل المركب، وإنكار المنكر كان في الجزئيات، لذلك فسرنا هذا في الجزئيات في هذا البيان. فإذا كان هكذا فأما المعاد فلعله كما قلت من جهة ارتباط مثل الصلاة والوضوء أمثال ذلك بأمر يترتب عليه شيء في المعاد، ويقول لولا أني أبني على بقاء الطهارة وأتوقف مثلا ما أتوضأ بهذا ويختل صلاتي، يقع المشكلة في الصلاة في الوضوء، باعتبار أنه ليس دائما يكون تحصيل ماء آخر مقطوع الطهارة سهلا يسيرا، واضح كيف؟ فيحتاج حينئذ إلى أن يحتاط. فإذا احتاج إلى أن يحتاط أيضا يؤدي إلى اختلال نظم معاشه، كما يؤدي إلى مشكلة بالنسبة إلى معاده، لعله من هذه الجهة ينظر، فربما نظفر لاحقا بما يكون بيانا أوضح لشيء يرتبط بالمعاد. أنا في الحقيقة وكأني ما رأيت عبارة المعاد لأني حضرت من نسخة أخرى، بحسب الظاهر لا أذكر أني رأيت كلمة المعاد في تلك النسخة. كيفما كان هذا إذن يدل على أن الشبهة الموضوعية داخلة في محل النزاع. وبهذا البيان قلت يظهر من المصنف أن الشبهة الحكمية كأنها متفق على دخولها، لا كلام في دخولها في محل النزاع. هذا الذي قلناه من شمول النزاع للقسمين حتى الشبهة في الموضوع يقابله تصريح المحدث البحراني رحمه الله باختصاص النزاع بالشبهة في الحكم، وهو يظهر أيضا من كلام المحدث الأمين الأسترابادي. كلام الأول صاحب الحدائق ما يأتي به، يقول صريح صرح به، لكن كلام الثاني يقول يظهر منه هذا المعنى، فيذكر وينقل ما قاله في كتابه الفوائد، فوائد المدنية. هناك ذكر فقال هذه العبارة: اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة. العبارة إن شاء الله أقرأها لك عندما نقرأ عبارة المتن، لكن ما نريده منها أوضحه لك بالمعنى. فنقول حاصل الشاهد من عبارة المحدث الأمين أنه جعل للاستصحاب صورتين متفقا عليهما في الأمة، بل جعل جريان الاستصحاب فيهما ضرورية الدين، بغض النظر عن كون ضرورية الدين، جعلهما متفقا عليهما في الأمة. الصورة الأولى التي ذكرها صورة من صور الشك في الحكم، وهي صورة الشك في بقاء الحكم، يعني مقابل نسخه، الشك في النسخ. هذه قال يجري فيها استصحاب الحكم. هناك من يقول أصالة عدم النسخ ليست من باب الاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم هو من باب أن النسخ يحتاج إلى دليل قطعي حسب ما دلت عليه الأدلة، فما لم يثبت ذلك بالدليل فنحن ملزمون بالأخذ بالحكم السابق. فهذا يقال به لخصوصية دليل النسخ، سواء كنت ممن تقول بالاستصحاب أم لم تقل بحجيته. لكن بغض النظر عن هذا، وبناء على أن أصالة عدم النسخ من باب استصحاب بقاء الحكم المشكوك نسخه، ليس لي كلام في الإطلاقات، من باب استصحاب بقاء الحكم الذي شك في نسخه. بناء على هذا الشاهد في عبارته أنه قال هنا صورتان من صور الاستصحاب متفق عليهما لا كلام فيهما، يجري الاستصحاب فيهما. الأولى صورة الشك في نسخ الحكم، وهذه صورة من صور الشك الحكمي، هذا الحكم الكل الشرعي باق في الشريعة أو مرتفع، فجعل الاستصحاب حجة فيها، وحصره من صور الشك في الحكم في هذه، ما ذكر غيرها، لأنه جعل الصورة الثانية صور الشك الموضوعي، شبه الموضوعية، ذكر لها أمثلة مختلفة هذه الشبه الموضوعية، من قبيل استصحاب كون الرجل مالكا لأرض، هذا الرجل كان يملك هذه الأرض، لأن شك خرجت عن ملكه أو لا، نستصحب بقاء ملكه عليه. ومن قبيل استصحاب كون رجل زوجا لامرأة، كان هذا زوج فلانة، زالت زوجيته أو لا، نستصحب بقاء الزوجية. كان عبد فلان، زالت رقية أم لا، نستصحب بقاء الرقية. وذكر هكذا أمثلة أخرى، ومنها الشك في بقاء الليل والنهار، وهذا ينفعنا في التعميم، لكن في التعميم في أقسام الموضوعية، لأن الموضوعية كما أشير إليه في بعض الكلام ويأتي لاحقا مفصلا، منها ما يكون الشك فيه من جهة الشك في المانع والرافع مع استعداد ذات الشيء في ذاته للبقاء ونفسه، مثل الوضوء والطهارة، إذا حصل الوضوء ففيه اقتضاء واستعداد البقاء إلى ما شاء الله، إلى أن يطرأ ناقض ينقضه، لولا طرو الناقض بنوم أو خروج بول أو نحو ذلك لكان الإنسان يبقى على الوضوء إلى آخر العمر. إذا فرضنا إنسانا لا ينام ولا يخرج منه بول أو غائط أو ريح ولا يغمى عليه، فهذا إذا توضأ مرة يبقى متوضئا كل العمر. ففي الوضوء اقتضاء البقاء إلى الأبد، فإذا شككنا في مورد أننا على وضوء أو لا، فذاك من جهة الشك فالرافع يكون عادة، واضح؟ هل ما كنت عليه من وضوء من طهارة زال انتقض رفعه رافع أو لا؟ هذا قسم. قسم آخر يكون الشك فيه من الشك في المقتضي لا في الرافع، هو الشيء في نفسه استعداده للبقاء واقتضاؤه له ضعيف، مشكوك أنه يبقى إلى هذا المقدار أو لا. مثل الشمعة تصلح مثالا لهما، الشمعة مثلا إذا أشعلتها تبقى تحترق 10 ساعات، فإذا شككت بعد ساعتين فلا يكون الشك من جهة أنها انطفأت وحدها وانتهت، بل من جهة أنه عرض عارض كالريح أطفأها، هذا شك في البقاء. أما إذا مرت 9 ساعات ونصف، 10 ساعات إلا ربع، 10 ساعات بالضبط وشكات، فأكون شاكا من جهة الشك في استعدادها، هل في الشمع استعداد بقاء الاحتراق فيها إلى هذه الساعة أو لا، هذا شك في المقتضي. كل الأمثلة التي قدمناها من الشبه في الموضوع من عبارة المحدث الأمين هي من الشك في البقاء، الشك أن الرجل زالت ملكيته عن الأرض أو لا، زالت زوجيته للزوجة أو لا، زالت رقيته للمولى الفلاني أو لا. ومثال آخر ذكره كون على وضوء، كون الثوب طاهرا أو لا، كل هذا من الشك في البقاء. إلا مثال الشك في بقاء الليل والنهار، فهو من الشك في البقاء، يعني من جهة عروض الرافع والمانع. إلا مثال الشك في بقاء الليل والنهار، فهو من الشك في الاقتضاء والاستعداد، لأنك عندما تشك في بقاء الليل، في بقاء النهار، متى تشك؟ لا تشك وسط النهار عند الزوال في بقاء النهار، ولا عند عصره، ولا قبل الغروب بساعة مثلا والشمس واضحة في السماء. عندما تنزل السماء الشمس في الأفق، يكون هناك جبل، أبنية، أشجار، كذا، شيء يوجب ذهاب ضوئها، مع ذلك لا يحرز أنها سقطت سقوطا واقعيا وغربت، تشك انقضى النهار أو لا. الشك في مثله من الشك في الاستعداد والاقتضاء، لأن النهار لا ندري هو شيء فيه اقتضاء البقاء إلى هذه اللحظة، إلى مثل هذا الوقت أو لا، لذلك أشك أنه باق أو لا، لا أن رافعا رفعه، هو انقضى وتصرم أو لا زال باقيا بنفسه، لا أنه شيء عرض فرفعه أو لا فهو باق. وكذلك الليل بنفس البيان، فالشك في بقاء الليل والنهار من الشك في المقتضي. يقول المصنف في بيان الشاهد على أن مسائل الشك في الحكم داخل في محل النزاع وحدها، من هذه العبارة ذكر صورتين متفق عليهما، الأولى الشك في النسخ وهي من صور الشك في الحكم، الثانية جامعة لكل ما هو من الشك والشبهة الموضوعية، إذ لولا ذكره لمثال الشك في الليل والنهار لكان كل ما ذكره من أمثلة الشك في البقاء من جهة الرافع، ولكننا نقول إنه يقول إن المتفق عليها من الشبهة الموضوعية خصوص ما كان من الشك في الرافع، لكنه لما أضاف الشك في بقاء الليل والنهار علمنا أنه يعمم لكل صور الشك الموضوعي، في الرافع كان أم في المقتضي. فالصورة الثانية تشمل كل الشبهة الموضوعية، هذه متفق عليها، والصورة الأولى واحدة من صور الشك الحكمي وهي صورة الشك في النسخ وعدمه، فيدل على أن الباقي من الشك في الحكم كله يعني ما عدا شك الشك في الناس كله داخل في محل النزاع، لأنه جعل هذين متفقا على الجريان فيهما، فالباقي محل النزاع وهي صور الشك في الحكم. بهذا البيان تدل هذه العبارة على ما نسبناه إلى صريح البحراني من تخصيص النزاع بالشبهة في الحكم. هذه عبارة للمحدث الأمين في فوائده المدنية ظاهرها هذا المعنى. يقول مصنف: وهناك ما هو أصرح من هذه العبارة له أيضا في الفوائد محكية عن فوائده، بحسب ظاهره العبارة الأولى هو رآها، هذه الثانية محكية حكاية عن فوائده، لكن هي أصرح من الأولى في إفادة ما ذكرناه من اختصاص النزاع في موارد الشبهة في الحكم. حاصل هذه العبارة الأخرى المحكية أن صور الاستصحاب المختلف فيه، هكذا يقول، هذه الصور راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي لموضوع في حال من حالات هذا الموضوع، مثل أن يثبت حكم النجاسة لموضوع الماء الكر في حال من حالات هذا الموضوع، يعني حالة تغيره بالنجاسة، فإذا ثبت حكم بخطاب شرعي ثبت لموضوع وفي حال من حالات هذا الموضوع، فإننا نجري ذلك الحكم في ذلك الموضوع نفسه، لكن عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه، كما في هذا المثال عندما يزول التغير ويحدث النقيض، عدم التغير، كان التغير موجودا الآن انعدم، حدث النقيض، يقول الحكم بالنجاسة نجريه في الصورة الجديدة وهي صورة فيها ذات الموضوع حاصلة الماء الكر، لكن له حالة أخرى غير الحالة السابقة القديمة، الحالة القديمة حالة التغير، الآن الحالة الجديدة حالة زوال التغير، فكل صور الاستصحاب راجع إلى هذا، أن نجري الحكم السابق الثابت للموضوع في حالته القديمة لنفس الموضوع في حالته الجديدة. ثم يقول، هذا كلام زائد لا يهمنا، الشاهد حصل في الأولى أبينه بعد قليل، لكنه يقول بعد ذلك: من الواضح أن الموضوع المقيد بحالة هو غير الموضوع المقيد بحالة أخرى نقيض تلك الحالة السابقة، بناء عليه ففي الحقيقة الموضوع الذي ثبت له الحكم سابقا غير الموضوع الذي يجرى عليه الحكم لاحقا، وأنت إلى الآن كنت تعهد أن الاستصحاب هو عبارة عن تسرية حكم الموضوع من حالة الحدوث إلى حالة البقاء، في الحدوث متيقن في البقاء مشكوك، فنحكم ببقاء الحكم فيه في ظرف البقاء، لكن الموضوع واحد، الاختلاف بين الحدوث والبقاء فقط. هو الآن يقول هو عند الحقيقة والدقة موضوعان مختلفان، هو بقيد حالته تلك، غيره بقيد نقيضها وعدمها، لذلك يقول في الحقيقة اختلف موضوع المسألتين، وما سموه استصحابا هو راجع إلى إجراء حكم ثابت لموضوع إلى إجراءه إلى تسريته إلى موضوع آخر متحد معه بالذات، ما أنكر إذا بالذات ما مختلف معه بالقيد والصفات، مختلف بالتغير وعدم التغير. اترك هذا كله، عد إلى أول الكلام، في أول الكلام قال: كل صور الاستصحاب المختلف فيه والذي هو محل النزاع راجعة إلى أننا إذا ثبت حكم بخطاب شرعي لموضوع في حالة سابقة قديمة نجي هذا الحكم إلى هذا الموضوع نفسه في حالة الجديدة التي هي نقيض الحالة القديمة أو لا نجري. هذا هو الخلاف الاستصحاب كل صوره بهذا المعنى. طب كل صوره أصبحت موضوعية، لأنه يقول إذا ثبت حكم لموضوع في كذا نجريه أو لا نجريه في الموضوع في الحالة الجديدة. فهذه وما ذكر من التمثيل كله شبهته. بل أنا اشتبهت، عفوا، هذا الذي ذكره من الشبهة في الحكم، من الشبهة في الحكم لا في الموضوع، ليس المقصود موضوع الخارجي. يقول إذا ثبت بخطاب شرعي حكم لموضوع، يعني لموضوع كلي، لأن الخطابات الشرعية لا تكون إلا على الموضوعات الكلية. والمثال الذي مثله الماء الكر المتغير الذي ثبت له بالخطاب الشرعي حكم النجاسة، هذا النزاع هو أننا نجري هذا الحكم على موضوع الماء عند زوال الحالة القديمة وارتفاع التغير أو لا. هذا هو معنى النزاع في الاستصحاب. ومن الواضح أن هذا البيان هو بيان للشبهة الحكمية، فكل الخلاف في الاستصحاب هو في الشبهة الحكمية. هذه العبارة أصلح وأظهر من تلك. هذا المقدار ينتهي به التقسيم الثالث من الوجه الأول. أقرأ لك شيئا من العبارة. قال وأما باعتبار، أي وأما التقسيم باعتبار الشك في البقاء، فهذا من وجوه أيضا. أحدها من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي، مثل الشك في حدوث البول، حدث البول أو لا، أصل الحدوث. هنا في هذا الفرد لا نفرض الجزم بحدوث شيء، أصل حدوث البول مشكوك. في الثاني أو كون الحادث كذا أو كذا، هنا نجزم بأن شيئا قد حصل، بأن مادة قد خرجت، لكنها تتردد بين كونها بولا أو وديا. ويسمى هذا الشك الذي ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي بالشبهة في الموضوع، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين المذكورين، أشك خرج البول أو لا، وعبارة أخرى عن كون الطهارة السابقة مشكوكة البقاء فتستصحب، أشك ما خرج بول أو شيء آخر، هو أيضا عبارة أخرى عن الشك في كون الطهارة الثابتة سابقا قد انتقضت أو لا. ففي الحالين يستصحب الطهارة كالطهارة مستصحبة في المثالين. أم كان المستصحب موضوعا خارجيا يترتب عليه الحكم الشرعي الجزئي كالرطوبة والكرية، عندما أشك لا زال هناك رطوبة عند الملاقاة ليحصل النجاسة أو لا فتستصحب الرطوبة فيترتب النجاسة، أو لا زال هناك كرية في الماء ليطهر به أو بالغسل فيه الثوب أو لا، فمستصحاب الكرية يثبت الطهارة. وكذلك مثال نقل اللفظ عن معناه الأصلي، استصحاب عدم النقل، هذا استصحاب موضوع، لكن هذا اللفظ الذي استصحبت عدم نقله ينفعني استصحاب عدم نقله عندما يكون مستعملا في خطاب شرعي ويدل على الحكم الشرعي مثلا. واضح كيف؟ كيف ما كان، لكن هو جعله موضوعا، موضوعا هل يقصد أن يكون عام من كونه موضوعا لحكم جزئي أو حكم كلي؟ ربما يكون من الشبه الموضوعية في التقديرين، لكن مرة موضوعية يستصحب فيها الحكم الجزئي، ومرة يستصحب الموضوع ويترتب عليه حكم جزئي كالرطوبة والكرية، يترتب عليهما الطهارة أو النجاسة، طهارة الثوب المغسول أو نجاسة الملاقي، وأخرى يستصحب الموضوع يترتب عليه حكم كلي، لأنه عندما تستصحب عدم النقل عن المعنى الأصلي، فهذا اللفظ الذي جاء في الخطاب يكون دالا على معنى كذا، يستفاد منه حكمه كذا مثلا، فيؤثر في استفادة الحكم الكلي وشبه ذلك. هذا قسم، وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع الكلي، يعني كالشك في بقاء نجاسة كلي المتغير بعد زوال تغيره، والشك في طهارة المكلف كلي المكلف بعد حدوث المذمة ونحو ذلك. والظاهر دخول القسمين في محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين ومن كلام المثبتين، لا من هذا وحده ومن ذاك وحده، من هذا وذاك معا مجتمعين ملحوظين جميعا، كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر، زيد كان هنا كنا نراه، إذن هو موجود لكن الآن غاب لم نعد نراه، هل لا زال باقيا أو لا؟ المنكرون يقولون لا يستصحب مثل ذلك، وأيضا ينكرون استصحاب البلد المبني على ساحل البحر، البلد المبني على ساحل البحر يمكن أن يشك في زواله من جهة الشك في عتو البحر عليه وارتفاع مائه إليه فيهدمه ويجرفه مثلا، فيقولون لا يستصحب في مثل ذلك. قلت هذا وحده لا يكون بحسب الظاهر كافيا كشاهد على كون الشبهة في الموضوع داخل في محل النزاع، لأن المنكرين وإن أنكروا فيه لكن لعل المثبتين يوافقونهم فيه وإن أثبتوا في غيره، واضح؟ يمكن أن ليس بالضرورة أن يكون المثبت يثبت على الإطلاق، المنكر أنكر على الإطلاق لكن المثبت أثبت في غير هذا، فاتفق الكل على النفي في هذا فلا يكون محل النزاع. إذا كيف يكون شاهدا؟ الشاهد مركب مما يقوله المنكرون وينكرونه في مثل هذه الموضوعات، ومما يثبته المثبتون ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، وهذا يكون في الجزئيات، واضح؟ إذن يعتبرون أن من أدلة الاستصحاب كون نظام الناس نظام معاشهم مثلا متوقفا على القول به، أين؟ في أمثلة هذه الموارد الجزئية التي ذكرناها. إذن هؤلاء يثبتون في الجزئي، أولئك ينكرون في الجزئي، فظهر أن الجزئيات وشبهات الموضوع محل الخلاف، وظهر أن هذا دليل فقط في شبهة الموضوع على إدخالها في محل الخلاف، فعلم من بيانه أنه يبني على كون شبهة الحكم كأنه متفق على دخولها في محل النزاع، وإنما المحتاج إلى إثبات دخوله هو هذا القسم، قسم الموضوع، ولذلك دعا دخول القسمين في النزاع ولم يأتي بدليل إلا على دخول خصوص واحد وهو شبهة الموضوع، فالتفت إلى هذا جيدا. ويحكى مقابل هذا عن بلي هذا قراءته إن شاء الله تبقى نقرأها مع شرح بقية المطالب بانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين.